وقد اختلف العلماء في مسألة الموازنة بين الخوف والرجاء في حياة المؤمن أو المسلم، فقال بعضهم ينبغي أن يكون الخوف والرجاء سيان في قلب المسلم، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه لو غلب أحدهما على الآخر هلك، فإذا غلب الرجاء تولد عن ذلك التساهل بفعل المعاصي، وإذا غلب الخوف تولد عن ذلك اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون سيان في قلب المسلم، ونص على ذلك الإمام أحمد وعليه أكثر السلف، ولم يفرقوا بين الصحة والمرض وبين الحياة وعند الموت أو قربانه، ولعله يستدل لهم عند الموت أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ذلك الغلام أظنه أنصاري، فقال له كيف أجدك وهو قد حضرته الوفاة، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، ولم يقل يغلب خوفي على رجائي بالله أو رجائي على خوفي، أرجو الله وأخاف ذنوبي، كأنهما سيان في قلبه. فقال ما اجتمع يعني الخوف والرجاء بمثل ما ذكر الغلام في قلب المؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وأعاذه مما يخاف أو جنبه مما يخاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه عند الصحة يغلب الخوف لكي لا يصيبه الأشر والبطر فيقحم نفسه أو فيقتحم المعاصي، وإذا كان في المرض وعند الخروج من الدنيا يغلب الرجاء. طيب يغلب الرجاء، وهذا قال به بعض إيش بعض السلف، ولعل قريب منه من يقول إذا كان أقبل على الذنب يغلب الخوف. طيب يغلب الخوف إذا قرب من الذنب. القول الثالث يغلب الخوف على الرجاء، وهذا قول الفضيل ابن عياض وابو سليمان وابي سليمان الداراني، يغلب الخوف فيبتعد بذلك طول حياته هو عن المعاصي. طيب ولعل الأقرب أنه يعني يبقى في توازن كأنه جناح طائر بين الخوف وبين الرجاء، فلا يطغى أحدهما على الآخر. وقد حكى الحافظ ابن حجر الاتفاق على استحباب التسوية بينهما حال الصحة، أنه ينبغي أن يسوي بينهما حال الصحة، وقيل في دليل ذلك أن النصوص لم تفرق، الذي ذكرت الرجاء مع الخوف لم تغلب أحدهم مع الآخر، فلا نغلب أحدهم مع الآخر إلا بدليل واضح. طيب بين التي جاءت في هذا المعنى، إلا أنه قد يقال عند الموت طيب يغلب الرجاء لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله، فقد يجعل هذا الحديث يعني جانب الرجاء في قلب المسلم في هذا الموضع أرجح، جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى أرجح، لأنه قال لا يموتن أحدكم إلا ومحسن الظن بالله. وقد جاء في حديث آخر أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. إذن ينبغي في هذا الموطن وهو عند الخروج من الدنيا أن يظن بالله أنه يغفر له، ولا يظن به هكذا، ينبغي يعني ظن أن يدعوه إلى ترك الاستغفار، بل يستغفر في هذه اللحظة ويقول لا إله إلا الله ويرجو الله أن يقبل منه. يغلب قيل جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله. وقد يقال أن حديث الغلام لا ينافي هذا الحديث، كونه يقول أرجو الله وأخاف ذنوبي لم يبين مقدار ذلك، فلا يلزم من كونه أنه رجى الله في ذلك الموطن طيب أنه خاف من ذنوبه في ذلك الموطن أن يعني لا يلزم من هذا أن يكون رجاؤه قد يقال رجاؤه مثل خوفه، فقد ذكر النبي أنه هذا موجود لكن ما ذكر له المقدار. طيب، أو يقال أنه جمعا بين الأدلة يستحب إذا كان عند الوفاة لا حرج أنه يعني يجعلهما في قلبه يجعلهما متساويان في قلبه، لكن الأفضل له أن يغلب جانب الرجاء تحسينا بالظن بالله، تحسينا يعني أن يحسن الظن بالله فيغلب جانب الرجاء، كما قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. طيب، فليظن بما شاء. وقد يقال أنه لا فرق على ما ذكره جمهور السلف أو أكثر السلف بين الصحة وما عند الوفاة، عند الوفاة فلا يغلب أحدهما على الآخر. وعند هؤلاء قد يجيب على هذا الحديث: لا يموتن أحدكم إلا ومحسن الظن بالله، فقد يقول إحسان الظن بالله في هذا الموطن لا يلزم منه ترجيح الرجاء على الخوف، فقد يكون سيان وهو أيضا محسن الظن بالله. معلوم. ولعل البقاء على مذهب أكثر السلف هو الأولى حتى يأتي دليل مرجح واضح بين. طيب، ننتقل الآن إلى الرجاء، وقبل ذلك نذكر أثر الخوف على حياة المسلم، أثر الخوف من الله، فإن له أثرا عظيما على حياة المسلم. فينبغي أن يعلم أن المسلم أصلا لا يحصل له هذا الانفعال والذعر عند مقاربة أو مقارفة الذنب، طيب، إلا وهو مستحضر مراقبة الله. فلا بد أصلا لمن أراد أن يخاف من الله أن يتأمل صفاته ويتفهم معانيها، كالقدرة والسمع والبصر، ويعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يخفى عليه دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ويتأمل سنن الله في من مضى في ممن عصاه، فبذنب آل فرعون أغرقوا حتى صار ماء البحار فوق رؤوسهم وعذبوا بالغرق، وثمود، وأما ثمود فأهلكوا، قال الله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وكذلك من نراه اليوم ونسمعه من هذا الزلزال الضرب إيران الذي ظهر عندهم الشرك الأكبر، فهم يدعون أهل البيت، يدعون غير الله، ويسبون جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويتهمون عائشة بما برأها الله منه، ويقول قرآننا ناقص الذي قال الله فيه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فانظر كم مات منهم، 50,000، أكثر من 50,000 كما سمعته، حتى الطائرة من قبل قائد الشرطة أو غيره ممن أراد أن يعاين المنطقة، لمن مر على منطقة العذاب تحطمت الطائرة، سبحان الله، مر على منطقة العذاب التي حصل فيها الزلزال تحطمت تلك الطائرة، وهذا أمر مفجع يذكرنا بما حصل للأمم السابقة من إرسال الريح والإمطار بالحجارة والإغراق وغير ذلك. فالزلازل نوع من العذاب لأنه يتضمن الخسف والهدم، فهو يحصل منه عذاب، فقد لا يموت الإنسان في الزلزال مباشرة، قد ينهدم عليه شيء ويقعد يموت على البطيء أيام وهو تحت الأنقاض لا يدرى عنه حتى تزهق روحه، ولا لا؟ فموت الموت والقتل بالزلازل أمر مفجع عظيم، فسأل الله يكفينا شره ولا يؤاخذنا سبحانه ما فعل السفهاء منا. إذن هذا الذي يولد الخوف من الله، تأمل صفاته كالسمع والبصر والقدرة، وأن أمره إذا رأى شيئا يقول له كن فيكون، وأن يتأمل الإنسان ماذا حل بالأمم السابقة لما عصوا الله سبحانه وتعالى، طيب ويتأمل آيات العذاب ووصف الجنة ووصف عفوا وصف النار وصف عذاب القبر وغير ذلك، هذا يولد عنده الخوف من الله ويكون له أثر إذا كان معتدلا متوازنا مع الرجاء، فإنه يكف به الرجل عن تعاطي الذنوب وأسباب العذاب. طيب دليل الرجاء، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولا الرجاء ما هو؟ الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان عنده طمع طيب في لقاء ربه سبحانه وتعالى وأمل في ذلك، فذلك مشروط بشرط أنه يعمل صالحا. قال الفضيل ابن عياض: في العمل الصالح أخلص وأصوب. قيل: كيف ذلك؟ قال: إذا أخلص عمله ولم يكن صوابا، يعني لم يكن متابعا للرسول، لم يقبل، وإذا كان صوابا يعني متابعا للرسول ولم يكن مخلص لم يقبل، فلا بد أن يكون مخلصا في عمله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا هذه نكرة أيضا في سياق نهي، فتدل على العموم، وفيها رد على أهل الشرك الذين يفرقون، المعاصرين الذين يفرقون بين عبادة الأولياء والأصنام، فيقولون: نحن نعبد أولياء مقربون عند الله، أما كفار قريش فلا تساوون بهم، هم يعبدون أحجار. فيقال: لم تفرق مثل هذه الآيات. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأحدا نكر في سياق نهي فتدل على العموم، فيدخل في ذلك الولي الصالح والنبي المقرب والحجر والشجر والوثن وغير ذلك، إذ أن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، والنكرة التي جاءت في سياق نهي تدل على العموم. طيب أحكام الرجاء، أحكام الرجاء، فإما أن يكون الرجاء شرك أكبر مخرج من الملة، وذلك إذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، رجا ولي أن ينزل المطر فأخذ يثني عليه ويتقرب إليه ويذبح له، طيب من أجل أن ينزل له المطر على مزرعته، فهذا رجاؤه شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه طمع أو كان عنده أمل وهو الرجاء في ذلك الولي أن يفعل شيء لا يقدر عليه إلا الله وهو إنزال المطر، فكان رجاؤه هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أو رجا أحد، أو رجا ميت غائب طيبا يشفع له عند الله فصار يثني عليه ويذكر قصائد في مدحه في المجالس، رجاء أن يسمعه ويثني عليه عند الله فيشفع له، هذا رجاء شركي. طيب رجاء شركي مفهوم، رجاء الموتى والغائبين طيب لتحقيق يعني منافع أو دفع مضار، هذا رجاء شركي مخرج من ملة الإسلام. نعم. أو رجاء أحد اعتقادا منه أن يستقل بنفعه من دون الله أو يستقل بدفع الضر عنه من دون الله، هذا واضح بين أنه رجاء شركي مخرج من ملة الإسلام. طيب وقد يتصور الرجاء يكون شرك أصغر إذا رجى أحد يعتقد أن فيه سبب للنفع جعله الله فيه وليس له سبب، كما قلنا في الشرك الأصغر تعريفه أو ضابطه أن يجعل ما ليس بسبب أنه سبب. طيب أما إذا طمع، طيب يعني إذا طمع الإنسان في مساعدة أخ أو صاحب أو جار له فيما يقدر عليه وكان حاضر قادر وما تعلق قلبه به معتقدا أنه يستقل بالضر، بل اعتقد أن مساعدته إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا واضح إن شاء الله خارج عن الرجاء عليش الشركي. ورجاء الرجل والرجاء الذي قد يقال هو محرم أيضا أنه يرجو امرأة أجنبية أن تطاوعه في الزنا مثلا، فيتقرب إليها بالهدايا ويتملق لها بالكلام رجاء أن يصيب منها ما حرم الله، هذا رجاء محرم لأنه يرجو منها شيء حرمه الله. طيب فيتوقع ويأمل ويطمع في شيء قد حرمه الله عليه سبحانه وتعالى. أما الرجاء المتضمن للذل والخضوع فإنه لا يكون إلا لله، وإنما صرنا نرجو الله لما اتصف به سبحانه من صفات الجمال والكمال كالقدرة والاستقلالية لدفع الضر وجلب الخير والسمع والبصر. طيب كما قال تعالى في كتابه وقل استغفروا الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصرنا نرجو الله لما اتصف به سبحانه وتعالى من هذه الصفات الكاملة التامة التي جعلت قلوبنا تتعلق به وتخضع له ذلا وخضوعا، لأنه قادر على أن يرزقنا الولد بعد العقم وقادر أن ينزل المطر لنا بعد القحط. فمن جعل مثل هذا الرجاء لغير الله وقع في شرك الرجاء المخرج من الملة، كان يرجو ولي غائب كما ذكرنا أن ينزل له المطر وتعلق قلبه به وذل وخضع، فإنه يكون رجاؤه شركي مخرج من ملة إيش الإسلام، نسأل الله العافية. طيب لكن هناك رجاء محمود ورجاء مذموم، وأحيلك لمصدر تكلم فيه مؤلفه بكلام رائع قيم وهو ابن قيم الجوزية، وقد ذكرته ربما عدة مرات أنه لا يقال ابن القيم الجوزية، هذا غلط، ابن قيم الجوزية لأن الجوزية مدرسة أبوه كان قيم عليها فيقال ابن قيم الجوزية، أبوه كان قيم على الجوزية، أو يقال ابن القيم بالتعريف ولا يجمع بينهما فيقال ابن القيم الجوزية، الغلط. طيب فله كلام بديع تجدونه في كتاب الداء والدواء أو السؤال أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء صاحبه على الغفلة وترك الطاعات والعمل بالمعصيات، فهذا رجاء العاجز الغافل وهو مذموم. طيب المتواكل وهو مذموم. أما إذا حمله الرجاء على فعل الطاعات وترك المعصيات والتقرب لرب البريات فهذا رجاء محمود، مثل رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكرمه بمعالي الدرجات ومع ذلك كان يقول أفلا، كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا هو الرجاء النافع، فهذا هو الرجاء النافع، لا رجاء العصاة تأتي أحدهم تنكر عليه فيقول برحمة الله نحن تحت رحمة الله، هذا رجاء مذموم لأن رجاءه حمله على الاتكال طيب على الرحمة وترك رحمة الله وترك يعني كون الله أو ترك كون الله عز وجل شديد العقاب. وأصلا الرحمة التي ترجى مشروطة، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فالتقوى سبب للرحمة. أما اللعب واللهو والغفلة وترك الطاعات ليست بسبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك جاءهم من تلبيس إبليس عليه من الله ما يستحق. ثم قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد على الله بالقلب وتفويض الأمر له وإظهار العجز والاستسلام في الأمور كلها، في جلب الخير ودفع الشر الدنيوي والأخروي، هذا التوكل على الله. ولفظ التوكل على الله خاص بالله، فلا يقال توكلت على الله ثم عليك كقولهم ما شاء الله ثم شئت، ذاك فيما يكون مشترك بين الخالق والمخلوق، فلا بد أن تضيف كلمة ثم للتفريق حتى لا تقع في الشرك اللفظي. أما إذا كان اللفظ خاصا بالله كالتوكل فلا يصلح تضيف حتى كلمة ثم للتفريق. طيب، فلا تقول توكلت على الله ثم عليك كما يقوله اليوم بعض العوام، مفهوم؟ فهو خاص بالله لأنه فيه اعتماد بالقلب طيب وإظهار العز والاستسلام، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. وقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين دليل على أن التوكل شرط للإيمان، وأن من لم يتوكل على الله فهو كافر. طيب، فلا بد من التوكل، لأنه قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كنتم مؤمنين فشرط ذلك أن تكونوا على الله من المتوكلين. نعم، لأن الله بيده الأمر كله، فمن اعتقد أن شيئا يقدر على فعله استقلالا عن الله، طيب، كأن يعتقد أنه يقدر على أن يتوب استقلالا عن الله ويعتمد على نفسه في ذلك فهو مشرك، كمن جاء يكحل العين فعماها. رجل أراد أن يتوب لكن ما جلس إلى آل معلم التوحيد وما عرف التوحيد، فلبس عليه إبليس أنك قادر على أن تترك المعاصي استقلالا، فأعجب بقدراته وتجبر حتى اعتقد ذلك، فهذا مشرك شرك أكبر، لأنه يجب في التوبة أن يتوكل على الله، يعتمد على الله ويستسلم له ويفوض أمره له في ترك المعاصي والإقبال على الطاعات. وهذا ينقص الآن بعض التائبين يريدون أن يتوبون فتجدهم فيهم عجز، لأنه لا تجد مذكرا لهم بالتوكل، فينبغي إذا أراد أن يتوب من شيء أن يتوكل على الله ليعينه الله في أداء التوبة وسلوك مسالك أهلها. نعم، فلا بد أن يتوكل على الله. وكذلك من يريد أن يصلح نفسه مع زوجته تجد يعتمد على قدراته ربما في ذلك وينسى التوكل على الله، فلا تصلح معه زوجته. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن لا بد من التوكل في كل شيء، في الأمر السهل والصعب، لأن الله عز وجل قال قل من بيده ملكوت كل شيء، فإذا كان بيده ملكوت كل شيء سبحانه فهو جدير بأن يتوكل عليه. ومن يتوكل على الله قال تعالى فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى. طيب، والتوكل يكون شركا أكبر، حكم التوكل إما أن يكون شرط للإيمان وقد ذكرنا وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون شركا أكبر مخرج من الملة
وهو أن يتوكل على غائب أو ميت في جلب خير أو دفع شر. طيب، لأنه بهذا التوكل يعتقد أن لهذا الميت أو الغائب تصرف في الكون، مفهوم؟ تصرفا في الكون. وقد اختلف هل التوكل فيه شرك أصغر أو لا، فقيل أن فيه في التوكل شرك أصغر، وهو إذا توكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته المتوكل عليه وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا شرك إيش؟ أصغر. طيب، قيل يمكن يكون شرك أصغر على هذا النحو، وقيل لا، ليس في التوكل شرك أصغر، بل إذا توكل على غير الله فهذا شرك إيش؟ أكبر. هذا قلت لك محل نظر، قال محل يعني محل اختلاف. فالمقصود أن ضابط الشرك الأكبر في التوكل إذا توكل كما يقال توكل السر، أن يعتمد على ميت أو غائب في جلب خير أو دفع شر، أو أن يتوكل على من يعتقد أنه يفعل شيء لا يقدر عليه إلا الله، كأن يسافر إلى قرية جد فيها جد، يقول أنا أسافر إليها لأن فلان بيجي معنا الولي يصحبنا، فإذا صحبنا وصار في تلك القرية نزل المطر، فهو اعتمد عليه وتعلق قلبه إليه وفوض الأمر إليه في أنه قادر على إنزال المطر ولا يقدر على ذلك ذلك الولي، مفهوم؟ فهذا توكل على حاضر لكن غير قادر على شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر في التوكل، مخرج من ملة الإسلام. إذن الحقيقة التقعيد الذي ينفعكم في هذه المسائل، طيب، ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أو يتوكل على أحد يعتقد أن له قوة خفية كمن يتوكل على مشلول مثلا مع كونه حاضر سامع، لأن له قوة خفية يعني تعينه أو تدفع عنه الضر فيتعلق قلبه به ويفوض الأمر إليه من دون الله، وهو غير قادر على مباشرة الأسباب بل يعتقد أن له قوة خفية فقوة الله أو قدرة كقدرة الله، فهذا توكل شرك أكبر مخرج من الملة. قد يقال، أقول قد يقال، أنه لو قال توكلت عليك يا فلان أو توكلت على الله وعليك أو ثم عليك أنه شرك أصغر لفظي، إذا ما اعتقد طبعا أن هذا يستقل بنفعه من جهة اللفظ، طيب لا يعتقد أنه يستقل بضره، لأن اللفظ التوكل خاص بالله سبحانه وتعالى، فيقول أنا ما تعلق قلبي به أنه يجلب لي خير ويدفع عني شر بغير إذن الله، طيب، بل أعتقد أن ذلك بإذن الله. فهذه المسألة على كل حال محل نظر وتأمل. أما التوكيل فهذا غير التوكل، فهذا جائز لا شك، وهذا إجماع لا يمكن أن يخالف في ذلك أحد، كمن يوكل أحد في عقد النكاح أو البيع أو الشراء أو غير ذلك، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في حفظ الصدقة، طيب، وعلي بن أبي طالب في هديه في حجه أن يتصدق بجلودها وجلالها وإن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، وهذا جائز بدون شك ولا إشكال فيه، نعم ولا إشكال عليه. ومن توكل على غير الله واعتمد قلبه عليه وغفل عن قدرة الله فهو عرضة للخذلان، كمن يقطع إشارة مرور مثلا يقول أنا عمي في مدير مرورة هالمنطقة، فيقطعها ويسلم أمره له فيعتمد عليه وينسى أنه بهذا العمل أصلا هو قد عصى ولي الأمر، طيب، قد يتعرض هذا الرجل الذي اعتمد على شخص من دون الله سبحانه وتعالى إلى الخذلان، أن يخذل. فينبغي أن يتوكل العبد على الله في دفع الشر وجلب الخير بأن يصدق تفويض الأمر إليه ويعتمد عليه في جميع الأمور بقلبه، في ويظهر العجز والاستسلام له سبحانه وتعالى، فقد أسلم له من في السماوات ومن في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. بعد هذا الحديث وقوله تعالى كما مر معنا في الآية السابقة: قل من بيده ملكوت كل شيء، وتأمل صفة السمع والبصر والقدرة التامة الكاملة لله سبحانه وتعالى، يتعلق القلب بالله فيعتمد عليه متوكلا مفوضا أمره إليه مسلما مستسلما مظهرا للعجز. طيب، لأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نعم. نعم، لكن نقول إنه لو قال يعني يعتمد ولا يتعلق به قلبيا فيصل إلى مثل هذا اللفظ التوكل، بل يجعله سببا، هذا لا حرج فيه، لا إشكال في هذا، لكن لا يستعمل لفظ التوكل لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى. إذا كان معنى اعتمد عليك، الاعتماد ما يلزم منه تفويض القلب واستسلامه. طيب، إذا كان ما يلزم من هذا يعني تفويض أو تعلق القلب والاستسلام بحيث أنه جعله سبب ولم يلتفت إليه بعد ما باشر العمل، لم يلتفت إليه، فهذا ليس بالشرك لا شك. كمن يقول لفلان اصلح لي سيارتي وهو قادر حاضر سامع وهو عنده قدرة، ويعتمد على الله بعد قلب، يعتمد بقلبه على الله بعد ذلك. عليكم السلام. المقصود أن التوكل، طيب، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر له وإظهار الاستسلام والعجز لجلب خير ودفع شر، ولا يمنع التوكل من بذل الأسباب. فقال بعض العلماء: ترك بذل الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب إيش؟ شرك. الاعتماد على السبب شرك ونسيان المسبب، مفهوم؟ شرك. والاعتماد على أو ترك البذل السبب يعتبر نقص في العقل، كما يستدل العلماء بحديث: اعقلها وتوكل. وضابط ذلك أن يبذل الإنسان السبب ثم لا يلتفت إليه بعد بذله، بل يفوض أمره إلى الله. يعني رجل يريد أن يسافر إلى مكان ما، إلى مكة، إلى المدينة، إلى غير ذلك، فهو يبذل السبب، يغير إن كانت تحتاج يعني إطارات السيارة إلى تغيير، يفحص الماطور، طيب، ويعاين الزيت وغير ذلك من الأشياء اللي يصنعها الناس لكي تمشي معهم السيارة من غير توقف غالبا. فبعد بذل هذا السبب، بعد بذل هذه الأسباب لسلامة السيارة، لا يلتفت إليها، يعتمد قلبه على الله في أن الله هو الذي يمشي له السيارة إلى أن تصل، ما عاد يلتفت، يقول الزيت طيب، السيارة كبرت ما فيه شيء، يتعلق قلبه بالأسباب الظاهرة التي بذلها وهو يمضي قدما في العمل، بل يبذل السبب ويقطع النظر، يبذل الأسباب ويقطع النظر فيها ويتوكل على الله بعد ذلك، كما قال: اعقلها وتوكل. يبذل السبب عقلها ثم يتوكل على الله أنه يحفظ الإبل دون أن تهلك، لا يقول الحبل هو الذي يحفظها، يقول: الله يحفظها وأنا بذلت السبب، فيقطع النظر بالأسباب بعد بذلها. ويتوكل على رب الأرباب. هذا هو الضابط. نعم أبدأ.
فما مضى ذكره من أنواع العبادات كالدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك يجب صرفه لله وحده لا شريك له، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. في أي نوع من أنواع الشرك يكون مشركا؟ في الألوهية. ثم وصلت بين القراءة إلى قوله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى الخلص من عباده لأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له سبحانه وتعالى. والدعاء هنا مقصود به دعاء المسألة ولا دعاء العبادة؟ شامل بدعاء المسألة ودعاء العبادة كما بين ذلك الشارح رحمه الله وهو العلامة بن عثيمين غفر الله له ذنبه ورحمه. فالرغبة يقول هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، هذا تعريف الرغبة. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بعمل. إذن الفرق بين الرهبة والخوف أن الخوف المقرون بعمل رهبة، والخوف الذي لا يقرن بعمل بل هو انفعال وذعر من خشية الهلاك فهذا خوف. طيب، فإذا كان يعتقد أن المخوف منه قادرا على النيل منه فهذه خشية، مفهوم؟ فهذا الفرق بين الرهبة والخوف والخشية. فالخوف الرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بإيش؟ بعمل. الخشوع الذل، هو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي سبحانه وتعالى. فمن صرف هذه الأمور، طيب هذه العبادات الثلاث لغير الله، كان مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. كأن يأتي هؤلاء الذين في الجنوب يقال لهم المكارمة، طيب فإذا جاء هذا الواحد منهم سجد عياذا بالله لهذا المكرمي، وهذا شرك لأن السجود لا يكون إلا لله، فلو أنه خشع عند التمثل بين يديه بمعنى أنه عظم لأنه اعتقد أن له بعض الصفات التي لا تليق إلا بالله، فمن أجل ذلك خشع له وذل طيب عند الوقوف بين يديه، فهذا مشرك شرك أكبر في الخشوع، مفهوم؟ هذا مثال كيف يكون الرجل مشرك شرك أكبر في الخشوع، كان يقف أمام قبر الولي أو حتى أمام قبر النبي بذل وتطامن لعظمة ذلك الولي بحيث يعتقد أن أمره يمكن أن يكون بين يديه يستقل بضره ونفعه، فيخشع له ويسكن ويخضع ويتطامن لعظمته، فعند ذلك يكون شركه في الخشوع شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك الرهبة، متى تكون شرك أكبر الرهبة وهي الخوف المقرون بعمل وهو الهرب؟ نعم، إذا كان له رهبة من ميت غائب، طيب فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، أو كان له رغبة في ميت غائب فإذا رغب إليه ورهب وخشع على ذلك الوجه الشركي فهو مشرك شرك أكبر في هذه الأمور الثلاثة
مخرج من الملة في الرغبة والرهبة والخشوع. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ما هي الخشية؟ الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة الله، بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا خاف من غير علم بحال المخوف منه وأنه قادر عليه فيقال خوف، فإذا علم أنه قادر عليه طيب متمكن منه هذه خشية. فإذا ولد الخوف عمل فهذه رحمة، وكل ذلك ينبغي صرفه إلى الله وحده لا شريك له حتى لا يقع في الشرك بهذه الأمور الثلاثة أو في هذه الأمور الثلاثة. وسبب الخشية خشية العلماء من الله ما هي؟ لأنهم يعلمون أسماءه وصفاته معانيها وأحكامه التي أنزلها في الأرض حلاله ما أحله وما حرمه، فيتولد من ذلك من تأمل حكم الحكمة من ما أحله الله، الحكمة فيما أحله الله وما حرمه الله، ودراسة الأحكام ودراسة صفات الله، يتولد بعد هذه الدراسة من العلماء خشية من الله. لذلك من أعلم علماء الأرض حبر الأمة عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب كما في صحيح البخاري، وفي حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يرى تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة صب الدموع، سيلان الدموع من خشية الله. هذا عبد الله بن عباس كما ذكر عنه رحمة الله رضي الله عنه. فهذا العلم بالله أو العلم بالله بصفاته وأحكامه يولد خشية في القلوب، وليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم ليس العالم هو الذي يكثر حفظ المسائل وفهمها وتناولها، وإنما العالم هو الذي يخشى الله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. فإذا ولد كثرة المسائل وتأمل الحكم من التحليل والتحريم، الحكمة من من التحليل نعم والتحريم وصفات الله، ولدت خشية، فهذا هو العالم. أما الذي لم تولد عنده خشية فصار يتعاطى الحرام ففيه شر في اليهود، لأن الله قال في اليهود أو وصفهم بأنهم مغضوب عليهم، الله غضب عليهم لأنهم علموا الحق وتركوه. ولكن العالم الذي يعلم الحق ويعمل به، فهذا هو العالم إذا ورثه ذلك خشية من الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. فإذا رأيت العالم يسرق ويكذب طيب ويشهد الزور، ولو كان عالم بأحكام الطلاق والإجارة والقضاء، فهذا ليس بعالم لأنه لم يخشى الله، لأن الذي يخشى الله هو العالم. إذا لابد للعالم أن يجمع بين أمرين حتى يكون عالم، بين العلم اللي هو العلم بأحكام الله وصفاته والخشية من الله. فإذا ورثه العلم خشية من الله طيب وخضوع وذل ومحبة له، فإنه العالم حق. وأما الذي يورثه ذلك تكبرا وترفعا عن الخلق طيب وازدراء وتكبرا عن الحق بعدما تبين، فهذا ليس بعالم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمة الله عليه ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قيل في معنى الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى إيش التوبة، إلا أنها أرق لأن فيها معنى يشعر بالاعتماد على الله واللجوء إليه. طيب هذه الإنابة وهي الرجعة إلى الله، طيب ففيها اعتماد على الله ولجوء إليه، هذا هو الفرق بينه وبين مجرد التوبة. فمن أناب إلى الله فقد عبده سبحانه وتعالى. ويجب وفي هذه الآية وجوب الإنابة إلى الله، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم، وهذا فعل أمر وهو يدل على الوجوب. ثم قال وأسلموا له، ولم يقل وأنيبوا، أولا لم يقل أنيبوا إلى رب إلى الله إلى ربكم، إشارة إلى النعمة أنه خالق مدبر، مفهوم؟ فهذه من معاني الرب. ثم قال وأسلموا له، فهو الخالق الرازق المدبر فيستحق أن يناب إليه، ثم يسلم إليه. قال وأسلموا له، وأسلموا له. الإسلام إما أن يكون شرعي وإما أن يكون كوني. ما هو الإسلام الشرعي؟ الإسلام الشرعي هذا خاص بمن؟ قيل بمن قام بطاعته من الرسل واتباعهم بإحسان. الشرعي هذا خاص بمن؟ قيل بمن قام بطاعته من الرسل واتباعهم بإحسان. طيب، وأما الإسلام الكوني فهذا عام. قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا يسلم به المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يمكن لأحد أن يستكبر عنه سبحانه وتعالى عما يصفون. قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. انتبهوا في نطق هذه الآية، فإن البعض يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا ما شدد على الياء فإنه قيل هذا معناه ضوء الشمس، إياك ضوء الشمس، فهل أنت تعبد ضوء الشمس حتى تقول ذلك؟ فشدد فقل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، والاستعانة ما هي؟ الاستعانة هي طلب العون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والاستعانة بالله هي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون كما ذكرنا إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الاستعانة بالله. أحكام الاستعانة على ضوء تعريفك أو على ضوء معرفتك لأحكام الدعاء أو نعم، فأذكر لنا أحكام الاستعانة يا أخ عبد الرحمن.
أحكام الاستعانة
على ضوء ما عرفت من أحكام الدعاء. نعم،
إذا كان يستعين بغائب،
إذا كان يستعين بغائب يقول يا بدوي المدد المدد، وهو على شفا غرق في بحر لجي فيه موج، فهذا الذي دعا البدوي في مثل هذا الظرف ويقول المدد يا بدوي، طلب المعونة من أعني يا بدوي المدد، هذا شرك أكبر. وضبطه بقولك الاستعانة بغائب ميت أو حي غائب، هذا شرك أكبر. لما شرك أكبر؟ لأنه تضمن ذلك اعتقاد أنه له تصرف في الكون، لأنه الذي ينقذ من غير مباشرة أسباب، إنما هو رب الأرباب من فوق عرشه بائن من خلقه، يقول للشيء كن فيكون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. طيب، هذا نوع من الشرك الأكبر. نوع ثاني من الشرك الأكبر الاستعانة، إذا استعان بحاضر غير قادر وليس له مباشر أسباب في المعونة، اعتقادا أنه قوة أو قدرة خفية كقدرة الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الله. نوع ثالث من الشرك الاستعانة، الاستعانة شرك أكبر من الشرك الأكبر،
الاستعانة بحاضر
بمن يعتقد أنه يستقل بالضر والنفع من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. طيب، الاستعانة الجائزة، تفضل. أن يستعين بمخلوق فيما يقدر عليه بشرط أن يكون حاضر يعقل عنه قادر على مباشرة أسباب معونته، كأن تتعطل عليه السيارة فيقول يا فلان أعني في إصلاحها، ويعتقد أنه له قدرة على الإصلاح وله سمع ويعقل ما يقول وقادر على مباشرة ذلك كما ذكرنا. نعم، هذا الحكم الثاني. الثالث أن تكون الاستعانة طيب محرمة، كمن يتعاون على منكر كالقتل. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن تعاون على الإثم والعدوان فقد استعان استعانة محرمة. استعانة مستحبة وهي الاستعانة على فعل الخيرات، تعاون على فعل الخيرات كالتصدق على المساكين طيب، ويعني كفالة الأيتام، فهذه استعانة مستحبة لقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أنواع الاستعانة المحرمة أن يطلب المعونة من الله في أن يميل له قلب فتاة أجنبية عنه ليفعل بها ما حرم الله، فهذا لا شك، هذه لا شك استعانة محرمة لا يجوز له، وتعدي في الدعاء، هذا تعدي في الدعاء في طلب الاستعانة. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة ما هي؟ طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه. قالوا طيب، نكمل إن شاء الله ما تبقى في الغد، لأن هذه يعني هذا الكتاب لابد أن نكمله غدا. تحضرون غدا؟ طيب، نحضر غدا إن شاء الله، نتم ما تبقى لنا من هذا الكتاب ثم ننتقل مرة أخرى لدراسة السنن.
أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نقرأ ما يتقرر قراءته اليوم من كتاب شرح أو من كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نسألكم بعض السؤالات أو الأسئلة فيما مضى ذكره، عما مضى ذكره. السؤال الأول: اذكر لي ما يحضرك من أحكام الاستعانة، من أحكام الاستعانة. وقبل أن تذكر ذلك، اذكر لي ما هي الاستعانة. الاستعانة طلب العون. نعم، واذكر لي ما يحضرك من أحكام الاستعانة، بمعنى متى تكون شرك أكبر ومتى تكون محرمة إلى آخره. نعم. نعم. أحسنت. وما الدليل أولا وقبل أن نخوض في ذكر أحكامي على أنها عبادة؟ فتح الله عليك. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. إذا واصل.
نقول الاستعانة تكون تلك أبلغ.
نعم.
إذا استعان بغائب.
أحسنت.
إذا استعان بغائب.
نعم. هذا شرك أكبر. أو.
نعم. أو إذا كان إذا استعان بحاضر غير قادر، وغير قادر هو يعتقد أن في قوة خفية جعله.
نعم.
غير مباشرة الأسباب.
ليس وليس عنده قدرة على مباشرة السبب. أحسن. أو
يكون أو يستعين
من يعتقد
أن يعتقد أنه ينفع الاستقرار من الله.
فتح الله عليك. طيب هذا يكون أو تكون هنا الاستعانة شركا أكبر. طيب إذن أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو شرك في الألوهية الربوبية. الثاني أن يستعين بغائب غير الله سبحانه وتعالى وذلك كالأموات، وذلك أن يستعين مثلا بالأموات والأولياء من الأولياء والصالحين. الثالث الاستعانة، الثالث في أنواع أو من أنواع الاستعانة الشركية التي هي شرك أكبر أن يستعين بحاضر لكن يعتقد أنه يستقل ببره أو بحاضر لا يقدر على مباشرة أسباب النفع له أو العون، ويعتقد أن له قوة أو قدرة خفية كقدرة الله سبحانه وتعالى، فيكون عند ذلك فتكون الاستعانة عند ذلك شركا أكبر مخرجا من الملة. ومتى تكون الاستعانة محرمة؟ نعم، على أمر محرم. طيب إذا استعان على أمر محرم تكون أحيانا شرك أكبر، كان يستعين بالبدوي على إتمام أمر محرم، أليس كذلك؟ التجمع. نعم نعم، فتح الله عليك. كان يستعين بشخص حاضر قادر يعقل ما يتكلم به المستعين، طيب ولكن يطلب منه شيئا ايش محرم، ان يطلب منه العون في شيء محرم، فهذه استعانة محرمة. ومتى تكون الاستعانة مستحبة يا خالد؟ حث عليه ايش قلت؟ طيب تكون استعانة مستحبة هنا فيما يقدر عليه، قد يستعين بشيء مباح يطلب منه أن يعينه بشيء مباح ولا تكون مستحبة، إذن بحسب الطلب، فإذا طلب منه العون في شيء مستحب يكون ذلك الأمر مستحب، كمن يطلب العون في أي شيء، كمن يطلب العون في نشر أو إعطاء الفقراء الصدقات، طيب أو غير ذلك من أوجه الخير إذا كانت مستحبة. نعم، إذا كان يعني ذلك الفقير في القرية أو في الحي لا أحد يطعمه أو لا يتصدق عليه أحد، لا أحد يطعمه ولا أحد يتصدق عليه، طيب فقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، قال صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع، عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، فإطعام الجائع واجب. فإذا كان في الحي فقير ولا يمكن إطعامه إلا بالتعاون فيكون هذا التعاون واجب، طيب هذا يكون التعاون على إطعامه إيش واجب. فما كان ليس، وإذا كان مثلا يجد قوته ويريد يعني أن يتصدق عليه بصدقة عامة فالتعاون في هذا مستحب. نعم، ومتى تكون الاستعانة جائزة مباحة؟ نعم أخ عبد الرحمن. نعم، على أمر مباح فتكون عند ذلك الاستعانة مباحة. طيب ويلاحظ المتفقه في باب الاستعانة أن الاستعانة التي يتعبد بها العبد الرب سبحانه وتعالى تكون متضمنة لكمال الذل من العبد وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وإلا فلماذا يستعين به؟ إنه يعتقد كفايته وأنه قادر على إنجاز ما يطلبه منه، وأنه يعلم أو يسمع نداء وطلبه للعون سبحانه وتعالى. طيب، فهذا على أي شيء يدل؟ يدل على أن الاستعانة لله متضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه طيب، ثم ننتقل إلى الاستعانة. قال المصنف: نعم، ليش؟ نعم، هذه يعني الاستعانة مثلا بآلة يكون الأمر فيها مباح، لأن لأن هذا من باب الأسباب، من باب بذل الأسباب لتحقيق مصلحة، فإذا كانت مباحة هذه المصلحة فتكون الاستعانة مباحة، أما إذا كانت المصلحة مستحبة فتكون الاستعانة مستحبة، وإذا كانت الاستعانة واجبة ولا يتحقق ولا تحقق الوجوب إلا بالمعونة، طيب، وتعين على المستعان به ذلك تلك الإعانة فتكون الاستعانة واجبة عليه، فتكون واجبة عليه، كمن يطلب من أخيه أن يخلصه من ظالم، يطلب منه العون، طيب، أن يخلصه من ظالم، وإن كان هذا يدخل إذا كان قد أشرف على الهلاك وكان في قبضة الظالم وأشرف على الهلاك تكون هذه استغاثة كما سيأتي معنا، لكن إذا طلب منه العون في تخليصه من ظالم يريد أخذ أرضه مثلا، أرضه هو إخوانه وهو يعني يتيم مظلوم، فطلب ذلك اليتيم المظلوم من أحد الوجهاء إعانته لرفع هذا الظلم عنه، ولا أحد يقدر على دفع هذا الظلم عنه إلا هو، فيتعين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال المصنف رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقبل أن نذكر معنى الاستعاذة ومتى تكون شرك أكبر وأصغر وغير ذلك من التفصيلات التي تقدمت معنا في أحكام الاستعانة والدعاء وغير ذلك من العبادات، لماذا سرد نسأل لماذا سرد المصنف هذه العبادات؟ قيل أنه بعد أن ذكر أن معنى الرب وأنه المعبود، طيب، والذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ناسب أن يذكر بعدها بعض أنواع العبادات المتعلقة بالظاهر وإيش والباطن، أمثلة على العبادات يستوفي بها يعني الظاهر أو ما يتعلق بالظاهر والباطن منها. فبعد أن ذكر الرب وذكر أنه المعبود والمعبود هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ذكر ناسب أن يذكر أنواع العبادات التي إذا توجهت إلى الله عز وجل توجه بها العبد لله وحده لا شريك له حقق العبد بذلك التوحيد، وإذا وجهها إلى غيره سبحانه وتعالى صارت شركا أكبر المخرج من قلة الإسلام. فقال هنا: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أولا، ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب الإعادة، وهي والإعادة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم، نعم، نعم نعم. قال والإعادة الحماية من المكروه. قال فالمستعيذ محتمل بمن استعاذ به ومعتصم به. نعم. وقال في التيسير رحمه الله الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء يخافه إلى من يعصمك منه. فيسمى المستعاذ به معاذا أو ملجأ. طيب فهذه هي الاستعاذة. طيب هي طلب الإعادة، والإعادة الحماية من مكروه. طيب فإذا علم أن هذه الاستعاذة، فما دليل أن الاستعاذة بالله عبادة؟ الدليل قوله تعالى قل، يعني يا محمد أعوذ برب الفلق، فبما أنها مأمور بها صارت علمنا أنها محبوبة إلى الله، فإذا هي عبادة. طيب فإذا الاستعاذة عبادة، فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. طيب أحكام الاستعاذة. أولا ذهب بعض العلماء قبل أن نذكر أحكام الاستعاذة أنه لا يجوز لأحد أن يستعيذ بغير الله، كما أنه لا يجوز أن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة جعلوها خاصة بالله، فقالوا لا يجوز صرفها لغير الله مطلقا، وهو قول الشيخ الإسلام بن تيمية لا تصح قال بمخلوق، ونص على ذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة، واستدلوا بأنها عبادة، لأنها عبادة ولا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى بالإجماع. هذا قول لبعض العلماء، خالفهم البعض الآخر فقالوا يجوز الاستعاذة بغير الله، ولكن بشرط أن يكون ذلك الذي يعني يستعاذ به يطلب منه أمر، أو يستعاذ به في أمر يقدر عليه يقدر عليه. أما إذا استعاذ به في أمر لا يقدر عليه صارت شركا أكبر. وهذا ظاهر قول ابن تيمية في الردع البكري رحمة الله عليه، وهو الراجح، وهو الراجح أنه يجوز الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه، أو يقدر عليه المستعاذ به. طيب والدليل على ذلك اكتب ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. الشاهد أنه لما أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فعادت بأم سلمة، استعادت بأم سلمة، طلبت فدل على أنه يستعاذ بغير الله فيما يقدر عليه، إذا كان المستعاذ به يقدر على ذلك، لأنها ظنت أو غلب على ظنها ذاك الوقت أن أم سلمة يمكن توسط، وهي زوجة النبي عند النبي، فيغير الحكم ولا يقضي عليها بالقصاص وهو قطع، ولا يقضي عليها بالحد وهو قطع اليد. طيب وقيل في الفرق بين العياذ واللياذ ما هو؟ قال ابن كثير العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لجلب الخير، كان تقول ألوذ بك، فالعياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لجلب الخير. والاستعانة تكون لكشف ضر حاضر أو شر متوقع. الدليل على ذلك ما جاء في حديث الألم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك يكون لدفع شر إيش متوقع، وهو قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم، يعني الأربع التي يستعيذ بها الرجل في آخر صلاته: أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المات وفتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. طيب، أحكام الاستعاذة. الاستعاذة يمكن أن تكون شركا أكبر، أو تكون محرمة، أو تكون مستحبة، أو تكون جائزة، أو تكون واجبة. فمتى تكون الاستعاذة شركا أكبر؟ إذا استعاذ بالأموات أو الغائبين الغير حاضرين وغير قادرين، فهذه الاستعاذة تكون شركا أكبر. إذا أنه لما استعاذ بهم اعتقد أن لهم تصرف الكون، وأن لهم سمع كسمع الله سبحانه وتعالى، أو علم كعلم الله جل في علاه. أو إذا استعاذ بحاضر لكنه غير قادر على مباشرة السبب، معتقدا أنه قوة خفية أو قدرة كقدرة الله، طيب تعيده. أو بمن يعتقد أنه يستقل بنفعه ودفع الضر عنه من دون الله سبحانه وتعالى، فتكون الاستعاذة عند ذلك شركا أكبر مخرج من الملة. وعلى كل حال، فالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة كلها من أنواع الدعاء. فإذا فهمت أحكام الدعاء فهمت الثلاثة عبادات. نعم. ثم يقال هنا تكون الاستعاذة أيضا محرمة إذا كانت التوصل بفعل محظور، أو هربا من فعل واجب، كمن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى حدثا وأراد السلطان أن يحبسه ويمنعه فيأويه أو ينصره، فيأويه نصرة له رجل، فلعن الله من أحدث أو آوى محدثا، فيطلب أو يستعيذ برجل فيعيذه بأن يحميه من التوصل إليه لإقامة الحد عليه أو تعزيره. طيب، فلا يجوز أو لا تجوز الاستعاذة إلى للتمكين من فعل محظور مثلا، أو يعني الهرب من واجب كإقامة الحد عليه مثلا، فيستعيذ بأحد بعد أن يعني رفع الأمر للسلطان فحبس، فيستعيذ بصاحب السجن للهرب من إقامة الحد عليه، فهذا لا يجوز. نعم، فهذا لا يجوز. طيب، فهذه استعاذة لفعل محظور، وهي أنه يحرم عليه أن يطلب الاستعاذة أو يستعيذ بأحد للهرب من إقامة الحد عليه الذي تعين. طيب، وقد تعين إقامته بعد رفعه للسلطان مثلا. وتكون الاستعاذة مستحبة إذا كانت بصفة مثلا من صفات الله سبحانه وتعالى، على نحو الدعاء الذي جاء في الدخول إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب، وكذلك عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتكون واجبة الاستعاذة إذا استعاذ من شر ظالم، وممن هو حي قادر على دفع ضر هذا الظالم عنه، فيجب أو فتجب إعادته. وتكون جائزة متى؟ إذا كانت مخلوق قاضي الحاضر كما مر معنا في حديث البخاري طيب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عفوا، وحديث أم سلمة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فعادت لأم سلمة فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم ليس في البخاري، في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال فعادت هذه المرأة التي سرقت بأم سلمة، فهذه الاستعانة مباحة إذا كانت بحي قادر يعقل عن المستعين. طيب، فهذه أحكام الاستعاذة، فهذا ما تيسر جمعه من أحكام الاستعاذة. طيب، قال رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، لا يمكن هذا لأنه غير قادر. لا غير قادر، غير قادر. استعاذة تلفظ أعذني، هل يوجه الخطاب إلى جبر؟ شرك، كمن يأتي إلى صنم ويستعيذ به لأنه غير قادر، فما يستعيذ بجدر إلا أحد رجلين، رجل مجنون أو مشرك أو ساخر. هنا الاستعاذة تلفظ وعمل أيضا قلبي، لأنه ما استعاذ بأحد إلا وهو يعتقد أنه قادر على إعادته، يباشر السبب، قادر على مباشرة السبب في ذلك. فإذا استعاذ بجدار أو صنم معتقدا أن له قدرة خفية على إعانته فأصبح مشرك، شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. فهي ليس فقط يعني عمل من غير تلفظ، بمعنى أنه يقال أنه اندس وراء جدار استعاذ به، الاستعاذة السين والتاء بالطلب، أي طلب من المستعاذ به، إيش طلب؟ هي طلب الإعادة، يقول أعدني، فكيف يقال للجدر أعدني؟ وكيف يعني يعتقد أن الجدار له خاصية في سماع الخطاب ومباشرة الأسباب في النفع ودفع الضر؟ هذا كمن يأتي إلى صنم كهبل وغيره يقول أعدني عياذا بالله، هذا جعل كأنه جعل الجدر هذا وثن يعبد من دون الله. نعم نعم، لا إذا قلنا الاستعانة السين والتالي طلب، طلب العون، هو إذا طلب العون ما يطلبه لأنه دعاء، الاستعانة والاستغاثة طيب دعاء، فما ما يعني أن نقول يستعين بآلة أن يتكلم معها ويقول أعينيني كما يتكلم مع شخص حي قادر، لكن بعمله يستعين بها بأن يأتي بها مثلا ويشغلها لتعينه في التصوير والنسخ ونحو ذلك، ولكن ليست هي في الباب بمعنى أن يقول لها، بمعنى أنه يدعوها فيقول أعينيني، لأن نقصد بالاستعانة هنا والاستغاثة ما تكون من جنس الدعاء طلب. طيب، ثم قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا دليل على أن الاستغاثة عبادة، ووجه ذلك أن الله لما رضي سبحانه وتعالى عن استغاثتهم، نعم خلك معنا أزين، أن الله عز وجل لما طلب أو لما طلبوا من الله سبحانه وتعالى الإغاثة فأجابهم الله، فهذا يدل أن الله رضي عن استغاثتهم، أي نعم عن استغاثتهم، فهذا يدل على أن الاستغاثة عبادة، فهذا يدل على أن الاستغاثة عبادة. وتعريفها، تعريف الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي الإنقاذ من الشدة والهلاك، يعني وقت الشدة والهلاك. فهذه الفرق بين الاستعانة والاستغاثة، أن الاستغاثة تكون في وقت الشدة والهلاك. انظر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فكان ذلك فيهم في حرب. طيب، يعني في شدة ومظنة هلاك، حيث أنه صلى الله عليه وسلم دخل العريش يناشد ربه. لما؟ لأن المشركين كانوا 1000 رجل، وأصحابه 310 رجلا. فدخل عريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبلا القبلة، يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر بردائه فألقاه على منكبيه، ثم التزم من ورائه فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك لربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية. إذن تكون الاستغاثة وقت الكرب والشدة. طيب، وقت الكرب والشدة، وهي عبادة كما تقدم. أحكامها أحكام الدعاء، لأنها من الدعاء، فتكون شركا أكبر. طيب، إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استغاث بغائب غير حاضر غير قادر كالأموات والغائبين كالجن مثلا، أو استغاث بأحد يعتقد أنه يستقل بنفعه وضره من دون الله ولو كان حاضرا، مفهوم؟ أو يستغيث بمن هو حاضر لكن عاجز قادر، اعتقادا أن له قدرة أو قوة خفية كقدرة الله في إغاثته. طيب، هكذا تكون الاستعاذة شركا أكبرا. وتكون شركا أصغرا، قيل: إذا استغاث بمن لا قدرة له معتقدا أن الله جعل فيه قدرة، من باب جعل الشيء سبب وهو ليس بسبب. وتكون واجبة متى؟ أن يطلب من يغيثه إذا استغاث ب أو إذا حصل له مكروه يغلب على الظن هلاكه فيه، ثم يكون هناك مثلا شخصا قادرا حاضرا يقدر على رفع المكروه الذي يغلب على ظنه أنه إذا قدر عليه فإنه يهلكه، مفهوم؟ فيستغيث بذلك الحي القادر، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، من باب قول شيخ الإسلام ابن تيمية: والدواء منه ما هو واجب، الدواء منه ما هو واجب، كأكل الميتة أحيانا، كأكل الميتة، فأحيانا الدواء يكون واجب. مثلا إذا وجد هناك دواء، طيب، لمنع القتل، كأن لو وجد مثلا يعني حقنة تعطى لمن خفضت نبضات قلبه حتى يكاد يشرف عن هلاك، فهذه الحقنة تعطى له لرفع نبضات القلب ورفع الضغط، ويغلب على الظن، إذا كان يغلب على الظن أنها تعمل وتنقذ بإذن الله الحياة، فيكون على هذا النحو إذا غلب على الظن حصول الموت بترك هذه الحقنة، تكون هذه الحقنة واجبة، مفهوم؟ إعطاء هذه الحقنة هذه واجب. والاستغاثة بالطبيب الذي يملك هذه الحقنة لرفع الموت بإذن الله عنه وقد اقترب، تكون استغاثة واجبة. بل أن ابن تيمية قال: من ترك أكل الميتة فمات وهو مضطر إليها دخل النار. دخل النار. فإذا رجل يمر برجل يغرق على شفا حفرة من الموت، ثم يراه يمر ويعلم أنه قادر عنده من الأسباب ما ينقذه به، فإنه إذا سكت، كأن تكون الليلة مظلمة ولا يرى، إذا سكت ولم يصرخ فإنه يبقى يغرق حتى الموت. فهنا يجب أن يستغيث به إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يقدر على إغاثته وانتشاله من الموت. وهذا يكون من باب قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الدواء ما هو واجب. طيب، من الدواء ما هو واجب، كأكل الميتة وسد الرمق، طيب، لا كما يقول العلماء، يعني لا عند بعض العلماء، لا كشرب الخمر من العطش، فإنه يزيد الرجل عطشا، لكن شرب الخمر دفع لقمة غصة، لأن الخمر يزيد العطش، فإذا شربه زاد اقتراب هلاكه أو هلك، أنه يزيد في العطش. طيب، والاستغاثة تكون بدعية، إذا اشتمت على اللفظ بدعي، كقوله: بجاه النبي يا الله أغثني، هذه استغاثة اشتملت على لفظة بدعية فتكون بدعة. مفهوم؟ أما الحديث الذي ذكر في كتاب التوحيد، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، ولفظ الطبراني: إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. تذكرون هذا الحديث لما قام المنافق، لما آذى أحد المنافقين بعض الصحابة، طيب، فقال: قوموا فلنستغيث بالرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، ولكن يستغاث بمن؟ يستغاث بالله. فهذا قد يستدل به من ينفي الاستغاثة، يقول: النبي قال إنه لا يستغاث به. فإذا كان لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعطاه القوة وأعطاه تلك المرتبة العظيمة في الدين، فغيره ممن هو دونه من باب أولى. لكن الحديث سنده ضعيف، إذن فيه عبد الله بن لهيعة، طيب، وهو ضعيف، لا يصح الاستدلال به، لا يصح الاستدلال به. حتى الذين احتجوا به أو تفقهوا في معناه قالوا: إنما ذلك من النبي كان تواضعا. نعم، نعم، أي هذا يدل على جواز يعود إيش؟ لا، نعم، هناك حديث آخر في الاستعاذة، وهو: من تشرف لها الفتن، يعني تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري يدل على جواز الاستعاذة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك استدل بحديث يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعد، فهذا من الأدلة أيضا، أقول هذا من الأدلة، يأتي إن شاء الله لعله في وقت آخر. نعم، لا، لعله كما ذكرت لك، يعني بعد يعني جمع الحديث كاملا لعله يتبين، فذكروني به في المجلس القادم، فإن الحديث إذا جمع الطرق فإنك تفقه الفقه كله إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ما وجه الدلالة في أن الذبح عبادة؟ لأنه قال ونسكي. طيب، فلما قال ونسكي وعلمنا أن معنى النسك هنا أو قوله ونسكي أي ذبحي، وجعل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، عرفنا أن الذبح عبادة. وكذلك قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فعرفنا أن من ذبح لغير الله لله فقد عبده، ومن ذبح لغيره فقد أشرك به. طيب، فما معنى الذبح الذي يكون به الرجل متعبد للمذبوح له؟ فإذا توجه به إلى الله كان عبادة، وإلى غيره كان شرك. ما ضابطه؟ ضابطه أن يقع يكون عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح والتذلل له والتقرب إليه، فهذا يكون شركا. مثلا إذا ذبح لميت غائب عنه، طيب، أو أحد، أو ذبح لأحد يتقرب إليه بهذا الذبح تذللا ليفعل له شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو عظمه كتعظيم الله بذبحه له سبحانه وتعالى. أما إذا ذبح لنزول ضيف، لنزول ضيف عنده من أجل أكل اللحم، فهذا لا يعتبر شركا. إذن يكون الذبح شركا إذا قصد به تعظيم المذبوح والتذلل له والتقرب إليه، كمن يتقرب بذلك إلى الأموات بالذبح، أو إلى الغائبين، أو إلى الجن وهم غير حاضرين، مفهوم؟ يتقرب إليهم بالذبح، لأن الذبح إيش؟